المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما
أو يخير أحدهما الآخر
فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع. سبق أن عرفنا البيع في اللغة والاصطلاح، وقلنا بأن البيع في اللغة مطلق المبادلة، وأما في الاصطلاح فهي مبادلة مال بمال بقصد التملك بكل ما يدل عليه. مبادلة مال بمال بقصد التملك بكل ما يدل عليه. وسمي البيع بيعا لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، فالبائع يمد باعه لإعطاء السلعة وأخذ الثمن، والمشتري يمد باعه لإعطاء السلعة لإعطاء الثمن وأخذ السلعة. وذكرنا فيما سلف أن الأصل في البيوع وفي الشروط في البيوع الصحة والحل، وهذا ما عليه الأئمة رحمهم الله تعالى خلافا للظاهرية، وذكرنا دليل ذلك. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. وذكرنا أن هذا الحديث فيه إثبات لخيار المجلس، وهو المشهور من مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك من عدم إثبات خيار المجلس. وذكرنا بأن هذا الحديث وكذلك أيضا حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه يدلان، هذان الحديثان اللذان أوردهما المؤلف رحمه الله يدلان على إثبات خيار المجلس، وهو الوارد عن الصحابة، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهما، وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا ليس المراد التفرق بالأقوال كما يقول الحنفية والمالكية، وإنما المراد التفرق بالأبدان كما فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهما. وذكرنا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أراد أن يلزم بالبيع مشى خطوات، كذلك أيضا هذا الفهم هو الوارد عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان، في هذا اللفظ ما يؤخذ منه أن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع، يعني في أي العقود التي يثبت بها خيار المجلس. الضابط في ذلك أن نقول إن خيار المجلس
يثبت في البيع وما في معنى البيع إذا تبايع الرجلان، فكل ما فيه مبادلة، مبادلة مال بمال، فهو بيع، فيثبت فيه خيار المجلس، فيثبت في البيع، ويثبت أيضا في الإجارة لأن الإجارة بيع للمنافع، ويثبت في الصرف لأن الصرف بيع نقد بنقد، وكذلك أيضا يثبت في السلم، وكذلك أيضا قلنا صحيح أنه يثبت في المساقات والمزارعة، لأن عقدي المساقات والمزارعة من العقود اللازمة إلى آخره. وما في معنى البيع كالصلح الذي يكون في معنى البيع والإقرار الذي يكون في معنى البيع، هذه يثبت فيها خيار المجلس، ما عدا ذلك فإنه لا يثبت فيه خيار المجلس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق، هذا فيه الضابط للزوم البيع، يعني متى ينتفي خيار المجلس؟ نقول بأن خيار المجلس ينتفي إذا تفرق المتبايعان بأبدانهما، إذا تفرق المتبايعان بأبدانهما فإن خيار المجلس ينتفي، ومرجع ذلك إلى العرف، لأن ما ورد مطلقا على لسان الشارع ولم يحده فإنه يرجع في تحديده إلى العرف، فما دل العرف على أنه تفرق بالأبدان فإنه يكون تفرقا يلزم به البيع، وما لم يدل العرف أنه تفرق فإنه لا يكون تفرقا إلى آخره. أو يخير أحدهما الآخر، يعني قوله أو يخير أحدهما الآخر يعني يقول له اختر إمضاء البيع، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك وجب البيع، يعني إذا اختار أحدهما إمضاء البيع وإسقاط خيار المجلس فإنه يسقط، لأن الحق لهما، الحق للمتبايعين، إن اختار إسقاط خيار المجلس فإنه يسقط، إن اختار أن يسقط خيار المجلس عن أحدهما دون الآخر فإنه يسقط عن أحدهما دون الآخر، إن اختار بقاء خيار المجلس فإنه باقٍ. المهم أن خيار المجلس حق لهما، إن اختار أن يسقطه أو اشترط أحدهما على الآخر أن يسقطه فله أن يسقطه، لأن الحق لهما ولهما أن يسقطه، وهذا ليس من حقوق الله عز وجل بل هو من حقوق الآدميين التي جعلت للعاقد للمصلحة، لمصلحته، لأن الإنسان قبل أن يعقد هو متشوف لهذه السلعة، فالمشتري متشوف للسلعة، والبائع قد يكون متشوفا للثمن والبيع ونحو ذلك، فإذا تم العقد قد يحصل له شيء من الندم، فشرع له خيار المجلس. يحرم التحيل لإسقاط خيار المجلس، التحيل لإسقاط خيار المجلس هذا محرم ولا يجوز، لأن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات، والتحيل لإسقاط الحقوق أو الواجبات أو فعل المحرمات هذا من سنن اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد حكيم حزام فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، يؤخذ من هذا أن الصدق في المعاملة وبيان ما في السلعة سبب للبركة في الدنيا والآخرة، كما أن الغش والكذب سبب لمحق البركة وزوالها، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يعني إذا كتم العيب وكذب محقت، يعني ذهبت وزالت زيادة كسبهما وربحهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. هذا الحديث فيه بيان شرط من شروط صحة البيع، وهو العلم بالسلعة، العلم بالمعوض. فالعلم بالمبيع شرط من شروط صحة البيع، وقد دل له هذا الحديث حيث أبي سعيد، وكذلك أيضا دل له قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والميسر في المعاملة أن يدخل فيها وهو إما غانم أو غارم. إذا كانت السلعة مجهولة فإن العاقد يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم. فمثلا إذا اشترى سيارة مجهولة، اشتراها مثلا ب10,000 ريال، ربما أنها تساوي هذه العشرة، وربما أنها تساوي أكثر، وربما أنها تساوي أقل. فإن كانت تساوي أقل، يعني كان ثمنها 5,000، كان المشتري غارما، وإن كان ثمنها أكثر كان غانما، وهذا ضرب من الميسر. فلا بد من معرفة السلعة المعقود عليها. ومن ذلك أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن هذين البيعين، بيع المنابذة وبيع الملامسة، وهما بيعان من بيوع الجاهلية، كان أهل الجاهلية يتبايعان فيهما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين البيعين. والعلة في ذلك هي الجهالة، يعني أن يطرح إليه ثوبا. العلماء رحمهم الله الذين شرحوا هذا الحديث ذكروا صورا، المهم الجامع لذلك هي الجهالة، فأن يطرح ثوبا أو يقول: أي ثوب طرحته إليك؟ فهو عليك بكذا وكذا إلى آخره. والملامسة يقول: أي ثوب لمسته؟ فهو عليك بكذا وكذا إلى آخره. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ما إذا كانت السلع متساوية، فإن الغار منتف. إذا كانت الأثواب واحدة فقال: أي ثوب طرحته إليك؟ فهو عليك بكذا وكذا، أو: أي ثوب لمسته؟ فهو عليك بكذا وكذا إلى آخره. فإذا كانت السلع متساوية فإن هذا لا يضر، لأن الغرر هنا منتف. وفي هذا أيضا أن النهي، نعم، في هذا أيضا أن هذين البيعين غير صحيحين، أن هذين البيعين غير صحيحين، لأن النهي يقتضي الفساد. وفي هذا أيضا النهي عن بيع الحصات أيضا، كأن يقول: أي ثوب وقعت عليه الحصات؟ فهو عليك بكذا وكذا إلى آخره. وهذا أيضا من بيوع الجاهلية التي نهى الشارع عنها، ولما يترتب على ذلك من الغرر، ولما يترتب على ذلك من إيقاع الوحشة والبغضة والتقاطع بين الناس إلى آخره. فالخلاصة في ذلك أن العوض في عقد البيع لا بد أن يكون معلوما. ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله ما ذكرناه من القرآن، وأيضا حيث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الأصل في هذا الباب النهي عن القمار والمخاطرة، النهي عن القمار والمخاطرة، وأن ذلك من الميسر. وقد ذكرنا أن كون الإنسان يدخل في المعاملة إما غانم وإما غارم أن هذا ضرب من الميسر. ما ذكرته من اشتراط العلم بالمبيع هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. أبو حنيفة رحمه الله قال يجوز للإنسان أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له ويثبت له خيار الرؤية، يعني إذا رآه ثبت له خيار الرؤية، يعني يقول لا بأس أن يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له ويثبت له خيار الرؤية. بقينا في مسألة أخيرة، وهي أن العلم بالمبيع هذا راجع إلى العرف، وهذا يختلف باختلاف السلع، ويختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان إلى آخره. فمثل في وقتنا بسبب تقدم وسائل الاتصال إلى آخره، العلم بالمبيع أصبح أكثر مما سلف. فنقول العلماء رحمهم الله يقولون طريق العلم إما الرؤية أو الوصف، والصحيح أنه لا ينحصر بالرؤية أو بالوصف إلى آخره، بل بكل ما دل العرف على أنه طريق للعلم بالسلعة وينفي الجهالة والغرر.